يا جماعة، صباح غريب اليوم. اليوم هو 12 من فبراير 2026، والعالم كله، عالم التكنولوجيا يعني، قرر فجأة يطلق كل أخباره في نفس الوقت.
فعلاً، يوم مزدحم جداً.
عندنا مصادر من طوكيو، نيويورك، هونغ كونغ، أخبار تبدو مختلفة تماماً. سوني ترد في حرب الألعاب، وصفقة استحواذ ممكن تغير كل شيء في التسوق، وشركات ترمي كل تاريخها عشان تلحق بقطار الذكاء الاصطناعي.
صحيح.
فمهمتنا اليوم مو بس نسرد الأخبار، لا، نبغى نجمع كل هالقطع مع بعض ونشوف الصورة الكبيرة. إيش الرابط اللي يجمع كل هاي الأحداث؟
الرابط هو ببساطة الشعور بالضرورة الملحة. يعني كل قصة اليوم وراها يا خوف يا طمع.
خوف أو طمع.
بالضبط. الخوف من إنك تتخلف عن الركب، أو الطمع في فرصة ممكن تعيد تعريف السوق كله. رح نشوف عمالقة في وضع دفاعي وشركات ناشئة في هجوم كاسح. وفي قلب كل هذا الذكاء الاصطناعي، هو المحرك اللي يسرع كل شيء.
طيب، خلينا نبدأ من طوكيو مع العملاق اللي يشعر بالخوف، سوني.
تمام.
أعلنوا فجأة عن حدث State of Play خاص اليوم. التوقيت بصراحة مثير للاهتمام جداً.
أكيد مقصود.
يجي بعد 7 أشهر بالضبط من إطلاق جهاز نينتندو سويتش 2. هذا مستحيل يكون صدفة.
مستحيل. هذه خطوة مدروسة جداً، ورد فعل مباشر على الأرقام. أرقام أكيد تسبب كوابيس للمديرين في سوني.
كيف هي الأرقام؟
خلينا نحط الأمور في سياقها. جهاز سويتش 2 باع 28 مليون وحدة في 7 أشهر.
28 مليون؟
نعم. وتعرف جهاز PS5 كم باع في نفس الفترة من إطلاقه؟ 10 مليون بس.
واو، الفجوة ضخمة.
ضخمة جدا. والنتيجة، حصة PS5 في السوق الياباني نزلت 12%، وفي أمريكا 8%. هذه أرقام يعني تدق ناقوس الخطر وبقوة.
هذا يفسر كل شيء. هم يحاولون يغيروا القصة، والشائعات قوية عن اللي رح يكشفونه. أهمها عرض جديد للعبة مارفلز وولفرين.
صح، هذه احتمالها 90%، وهي من نفس مطورين سبايدر مان، يعني ممكن تكون بائع نظام حقيقي، اللعبة اللي الناس تشتري الجهاز عشانها.
وهذا هو الرهان الآمن.
بالضبط. لكن المثير أكثر هو الكلام عن عنوان جديد اسمه ساروس. سوني عارف أنها ما تقدر تعتمد على أبطالها القدامى وبس،
تحتاج دماء جديدة.
تماما. لكن خلينا من كل هذا، القنبلة الحقيقية والشائعة اللي الكل يتكلم عنها هي إنه لعبة ستارفيلد رح تصدر على PS5.
لحظة، ستارفيلد حقت مايكروسوفت؟
نعم.
اللعبة اللي اشتروا شركة بثيزدا ب$7.5 مليار عشانها؟
المصادر تقول الاحتمال 40% بس.
صحيح، احتمال مو كبير، لكن لو صار،
لو صار بيكون زلزال في عالم الألعاب.
الإنترنت رح ينفجر.
رح تقدر تسمع صراخ عشاق إكس بوكس من الفضاء. نظرياً الموضوع مو منطقي. ليش مايكروسوفت تدفع كل هالمليارات وتتخلى عن أهم حصرياتها؟
هذا سؤالي.
بس من ناحية ثانية، استراتيجية مايكروسوفت تغيرت. تركيزهم صار على خدمة جيم باس، إنها تكون في كل مكان، أكثر من بيع الأجهزة. فلو صار هذا، فهو إعلان صليح من مايكروسوفت إن حرب المنصات التقليدية انتهت بالنسبة لهم.
إذن سوني اليوم قاعدة تقول لنينتندو، ألعابكم حلوة، بس الألعاب الضخمة والسينمائية لسه في ملعبنا.
أنا أشوف إن الرسالة دفاعية أكثر، مو نحن الأقوى كثر ما هي أرجوكم لا تنسون إننا لسه موجودين. هم حاسين بالضغط.
محاولة لوقف النزيف؟
بالضبط، محاولة لاستعادة الزخم، معركة للبقاء في القمة.
طيب، من معركة دفاعية لعملاق إلى هجوم كاسح من شركة ناشئة، نروح لنيويورك ونشوف كيف الذكاء الاصطناعي يغير قواعد اللعبة كلها.
يا سلام.
شركة بريطانية ناشئة اسمها Resolve AI استحوذت على شركة Reward Loyalty.
هذه مو مجرد صفقة، هذه عملية ابتلاع كاملة. Reward Loyalty مو شركة صغيرة، عندهم 450 مليون مستخدم نشط.
450 مليون؟
نعم. فجأة بين يوم وليلة تحولت Resolve AI من شركة واعدة لثالث أكبر منصة تسوق في العالم من حيث عدد المستخدمين.
لحظة، شركة ما سمعت فيها أمس صارت اليوم أكبر من أمازون من ناحية المستخدمين؟ أمازون عندهم 310 مليون، كيف؟
هذا هو الجزء المثير. تخيلي أنك تتصفحين إنستغرام وشفتي حذاء عجبك. الطريقة القديمة، تطلعي من التطبيق، تبحثين عنه، تدخلي بياناتك، قصة طويلة.
مملة جدا.
تقنية Resolve AI تسمح لك تضغطين على الصورة مباشرة. الذكاء الاصطناعي يعرف مقاسك، يلقى أفضل سعر، وبنقرة واحدة حقيقية تتم العملية كلها في 10 ثواني.
واو!
والعبقرية هنا إنهم ما اشتروا 450 مليون مستخدم وبس، اشتروا 12 سنة من بيانات عادات الشراء حقتهم، وهذه البيانات هي الوقود اللي رح يخلي محرك الذكاء الاصطناعي حقهم لا يقهر.
فهمت الآن، بس ما يبدو هذا شوي مخيف؟ فكرة أن الذكاء الاصطناعي يعرف كل شيء عني ويتنبأ باللي أبغاه؟
سؤالك في محل تماماً، ورح نرجع له هذه النقطة بعدين، لكن من ناحية البزنس، هذا هو التهديد الحقيقي لأمازون. أمازون فكرتها إنك تروح إلى أمازون.
صح، هي الوجهة.
نموذج ريزولف AI هو التسوق المدمج، نقطة البيع تصير غير مرئية وفورية، هذا تهديد لفلسفة أمازون كلها، والمصادر تقول إن خططهم للتوسع في الشرق الأوسط قوية جداً.
مثير للاهتمام، وهذا التحول مو بس للشركات الناشئة، في شركات قائمة قاعدة تأخذ قرارات جذرية عشان تبقى. في بورصة ناسداك، شركة صينية اسمها نيسون غيرت اسمها رسمياً لـ AIOS Tech.
هذا قرار حياة أو موت. نموذج نيسان القديم كان تمويل تقليدي، نمو بطيء، هوامش ربح ضعيفة جداً 6.7%، كانوا يمشون ببطء نحو الاختفاء.
والآن؟
الآن كAIOS Tech هم يراهنون بكل شيء على الذكاء الاصطناعي. الهدف؟ يرفعون هوامش الربح لـ 25% أو 35%. المستثمرون يعطون الشركات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي تقييمات أعلى ب5 مرات.
إذن هي قفزة نحو المستقبل، وهذا يوصلنا للسؤال الأهم، هل كل هذه الضجة والأسماء الجديدة تترجم فعلاً لأرباح حقيقية؟
تماماً، هذا هو اختبار الواقع، واليوم عندنا 3 شركات أعلنت نتائجها، وكل واحدة تمثل مساراً مختلف.
خلينا نشوفهم.
أولاً، شركة نيتسول التي تدمج الذكاء الاصطناعي في قطاع تمويل السيارات، هذه قصة النجاح الهادئ. الشركة رابحة أصلاً ونموها جيد ومستقر 22%.
وليش ناجحة؟
لأن عندها بزنس أساسي قوي، وتستخدم الذكاء الاصطناعي كأداة لتحسينه، مو كعكاز يغطي مشاكل.
أوكي، هذه الحالة الأولى، والثانية؟
الثانية هي Moving iMed Technologies في قطاع الإعلام، هذه القصة المتفائلة، نمو إيراداتهم جنوني 180%.
بس أكيد في بس.
أكيد، بس هم لسه يخسرون فلوس، مع ذلك خسائرهم قاعدة تقل، وعندهم مسار واضح للربحية، السوق متفائل فيهم.
والثالثة هي القصة التحذيرية، صح؟
بالضبط، شركة ري ألفا تيك في قطاع العقارات، إيراداتهم تنمو كويس 95%، لكن المشكلة الكبيرة إنه خسائرهم تنمو أسرع، وهذا يوصلنا لمصطلح مهم جدا، معدل حرق رأس المال،
اللي هو ببساطة سرعة حرقهم لفلوس المستثمرين قبل ما يبدأون يربحون.
تماماً، ومعدل الحرق إندري ألفا خطير. المصادر تقول عندهم سيولة تكفيهم ل8 شهور بس.
8 شهور.
نعم، هم على ساعة موقوتة. الدرس هنا إن كلمة ذكاء اصطناعي مو عصا سحرية. النمو السريع ما له قيمة لو راح يسبب إفلاسك.
إذن عندنا شركات تبني إمبراطوريات على البيانات، لكن كل هذا يبدو مبني على أساس هش. لو الناس بدأت تسأل لحظة، إيش تسوون بياناتي؟
وهذا يرجعنا لسؤالك عن الخصوصية، ويأخذنا لهونغ كونغ.
صحيح.
في مؤتمر كونسنسس تم الإعلان عن مشروع اسمه ألفاتون. هذا المشروع ما يحاول يكون أذكى أو أسرع، لا، يحاول يحل مشكلة الخصوصية،
المشكلة اللي 73% من المستخدمين قلقين منها حسب الإحصائيات.
بالضبط، لما تسأل ChatGPT سؤال شخصي هو يروح ويتخزل في سيرفرات مركزية، ألفاتون يحل هيدي المشكلة.
وكيف؟
بطريقة مبتكرة، بدل ما يرسل سؤالك كامل لسيرفر واحد، بيقوم بتشفيره ويقسمه ل100 جزء صغير ويوزعها على شبكة لا مركزية حول العالم، ما في أي طرف يشوف الصورة الكاملة لسؤالك.
رائع من ناحية الخصوصية، بس أكيد في مقابل، ما في شي بلاش.
صحيح، المقايضة واضحة، أبطأ وأكثر تكلفة. الأرقام تقول الاستجابة ممكن تاخد 5 ثواني مقابل أقل من ثانية في OpenAI، والتكلفة 5 سنتات مقارنة ب $0.002.
يعني مو للكل؟
مو للكل، ما راح تستخدمه لسؤال عن وصفة، لكن لبنك أو مستشفى هذه التكلفة الإضافية هي ثمن بسيط مقابل ضمان الخصوصية.
والخصوصية نصف المعركة، النصف الثاني هو الأمان، وهذا يوصلنا لآخر قصة من الهند، الاكتتاب العام لشركة ميشكا تكنولوجيز للأمن السيبراني.
الأمن السيبراني هو ذهب عام 2026، والأرقام تشرح ليش. الهجمات الإلكترونية تزيد بنسبة 50% سنوياً.
والأضرار؟
الأضرار المالية المتوقعة هذه السنة ممكن توصل ل 12 تريليون دولار.
12 تريليون؟ رقم فلكي.
جداً، وهذا يجبر الكل يصرف مبالغ ضخمة عشان يحمي نفسه. وشركة موروشكا هذه ذكية جداً في تركيزها.
كيف يعني؟
ما يحاولوا يخدموا الكل، يركزوا على قطاعين بس في الهند، مراكز البيانات الحكومية والمؤسسات المالية. أدائهم المالي قوي، نمو سنوي 40%، لكن الرقم المذهل هو معدل الاحتفاظ بالعملاء 94%.
يعني اللي جيهم ما يتركهم أبداً.
بالضبط، طبعاً في مخاطر، لكن الصورة الأكبر هي أن الاقتصاد الرقمي الهندي قاعد ينمو بشكل انفجاري، وتأمين هذا الاقتصاد هو أولوية أمن قومي.
فهمت. طيب، أخذنا جولة حول العالم في يوم واحد، من معركة سوني الدفاعية لهجوم ريزولف الكاسح، مروراً بقصص البقاء والربحية، وصولاً لبناء أسس المستقبل. إذن إيش الخلاصة؟ ما هي الفكرة الكبيرة التي تربط كل هذا؟
الفكرة هي أننا نشهد عملية فرز كبرى في عالم التكنولوجيا. كل قصة ناقشناها هي مثال. سوني تدافع، ريزولف تهاجم، شركات الذكاء الاصطناعي تطرح سؤال الربحية، وألفتون وماروشكا يبنون البنية التحتية، واحدة تركز على الخصوصية والثانية على الأمان.
وجهان لعملة واحدة.
تماماً، لم يعد التغيير كافياً. المطلوب هو التكيف بسرعة البرق، أو يعني مواجهة الانقراض.
ونختتم بفكرة أخيرة. شفنا اليوم كيف الشركات تتسابق نحو الذكاء الاصطناعي وتعتمد على جمع بياناتنا.
صحيح.
لكن في نفس اليوم شفنا ولادة مشروع مثل ألفاتون كرد فعل على هذا النهج، وهذا يتركنا مع سؤال كبير للمستقبل،
اللي هو
هل رح يهيمن على العالم الرقمي عدد قليل من عمالقة الذكاء الاصطناعي اللي يملكون كل بياناتنا؟ أم أن الطلب على الخصوصية رح يخلق عالم مختلف تماماً، عالم لا مركزي نملك فيه إحنا بياناتنا؟
سؤال ممتاز.
بذور كلا المستقبلين انزرعت اليوم، والسؤال هو أي منهم رح ينمو أسرع؟